الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق: باب قول الله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال ابن عباس: وتقطعت بهم الأسباب. قال: الوصلات في الدنيا. حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه التراجم المؤلف ذكر المؤلف رحمه الله في كتاب الرقاق في إثبات البعث وإثبات الحوض والصراط والميزان والقيامة، كلها مما ترقق القلوب وتصل القلوب بالله عز وجل. ترجم المؤلف رحمه الله بهذه الآية التي فيها إثبات البعث والحساب والجزاء، وأن المسلم الذي يؤمن بالبعث أنه يحمله إيمانه على أداء ما أوجب الله عليه والانتهاء عما حرم الله عليه. ولهذا توعد الله المطففين الذين يطففون المكيال والميزان، وذكرهم بيوم القيامة وأنهم سوف يحاسبون. قال سبحانه: ويل للمطففين. والويل شدة العذاب والهلاك. ويل للمطففين، فسرهم لهم: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم وزنهم يخسرون. فهؤلاء المطففون في المكيال والميزان إذا اكتالوا على الناس وكان الحق لهم استوفوا حقهم كاملا، وإذا أعطوا الحق للناس فإنهم ينقصونه. إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا صار الحق لهم واكتالوا وأخذوا الكيل من الناس استوفوا الكيل كاملا، وإذا كالوا للناس وأعطوا الناس الحق فإنهم ينقصونهم. ولهذا قال سبحانه: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم وزنوهم يخسرون. وفي هذه وجوب أداء الحقوق، يجب على المسلم أن يؤدي الحق الذي عليه كما أنه يأخذ الحق الذي له، فعليه أن يؤدي الحق الذي عليه. وفي تحريم التطفيف في المكيال والميزان، ولهذا جاء في الحديث أنه إذا اشترى الإنسان الكيل وباعه فإنه يكله مرة أخرى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع وصاع المشتري. فإذا اشتريت قاصعا من البر أو من غيره واكتلتها أو وزنتها فإنك إذا بعتها مرة أخرى تكيلها مرة ثانية يجري فيها الصاع، ولا تكتفي بالكيل الأول ولو كانت على حالها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع حينما اشتراه وصاع المشتري. وقد كانت أمة من الأمم السابقة تطفف مكيال الميزان، وهم قوم شعيب عليه الصلاة والسلام، كانوا يطففون المكيال والميزان مع شركهم وكفرهم، فنهاهم نبيهم عليه الصلاة والسلام وقال لهم: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم فلا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لكنهم لم يسمعوا له ولم يقبلوا إنذاره وتخويفه، واستمروا على شركهم وإساءتهم، أساءوا في عبادة الخالق وأساءوا للمخلوق. أساءوا في عبادة الخالق ما أشركوا بالله، وأساءوا للمخلوقين فطففوا المكيال والميزان فأهلكهم الله. جاءتهم سحاب، سحابة ضللتهم فأمطرت عليهم نارا تلظى، نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة والعافية، فأهلكهم الله. وإذا كان هذا في مكيال الدين الدنيا في مكيال الدين أعظم. إذا كان الذي يطفي المكيال والميزان وتوعد بالغيب، فالذي يطفي في مكيال الدين ينقض الصلاة ينقض الغراب ولا يطمئن في ركوعه وسجوده، يوعد عليه أعظم. ولهذا قال بعض الصحابة كان يقال في كل شيء مكيال. فإذا كان قال الله تعالى ويل للمطففين في مكيال الدنيا، في مكيال الدين أعظم. فالويل لمن يطفف المكيال في صلاته فينقره نقل الغراب ولا يطمئن فيها. قال الله تعالى متوعدا هؤلاء المطففين: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ألا يظن أولئك الذين يطففون المكيال والميزان، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم وهو يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ في إثبات البعث والنشور. والبعث في الأصل في اللغة معنى إثارة الشيء وتحريكه إذا كان ساكنا. البعث الإثارة والتحريك، والبعث في الشرع إخراج الأموات، أحياء، إخراج الأموات من قبورهم أحياء، أحياء الأموات وخروجهم من قبورهم يوم القيامة أحياء للحساب والجزاء. والإيمان بالبعث أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الإيمان، من لم يؤمن بالبعث فهو كافر بنص القرآن ويجمع المسلمين. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال سبحانه: ويستنبئونك أحق هو، يعني البعث، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. قال سبحانه: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. أمر الله نبيه أن يقسم على البعث في هذه المواضع الثلاثة. والبعث للأجساد، أما الأرواح فهي باقية، الأرواح لا تموت. إذا خرج الروح المؤمن نقلت إلى الجنة ولاصقة بالجسد، تنعم متصلة ومنفردة، والكافر تنقل روحه إلى النار ولاصقة بالجسد. وبعث الأجساد، من أنكر بعث الأجساد فهو كافر نص القرآن وإجمع المسلمين. ولهذا فإن الفلاسفة كفروا بالله لأنهم أنكروا بعث الأجساد وقالوا البعث الأرواح، أنكروا بعث الأجساد فلاسفة رسل وأتباعه والفارابي وابن سينا أنكروا بعث الأجساد وقالوا البعث للأرواح فهم كفار يا جماعة المسلمين، لأن يعني الأرواح الروح باقية. قال تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. قال ابن عباس: وتقطعت بهم الأسباب، قال الوصولات في الدنيا، يعني التي في غير طاعة الله، الوصولات التواصل الذي بين الناس في الدنيا ينقطع إذا كان في غير طاعة الله، الوصلات التي في المعاصي، أهل البدع الذين يتواصلون ويجتمعون على البدع كالصوفية الذين يجتمعون ويتحابون على البدع وعلى بدعة المولد وغيرها من البدع، وكذلك العصاة والفسقة الذين يجتمعون على الخمور وعلى الدخان وعلى مشاهدة الأفلام السيئة ويتحابون على ذلك، تنقطع هذه الصلة التي بينهم يوم القيامة، بل تنقلب عداوة، يتعادون فيما بينهم. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء الأصدقاء، هؤلاء الذين يجتمعون على المعاصي وعلى البدع تنقطع هذه الصلة التي بينهم في الدنيا، تنقطع يوم القيامة، فتخونهم أحوج ما كانوا إليها، وتنقلب عداوة، يكون أعداء. فهمك الله. ولهذا قال ابن عباس: وتقطعت فيهم الأسباب الوصلة في الدنيا. وروي عن ابن عباس أنه قال: انقطعت وخانتهم أحوج ما كانوا إليها. لكن الصلة التي بين المؤمنين على طاعة الله هي التي تبقى. ذكر المؤلف حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحد في رشحه إلى أنصاف أذنه. الرشح الفراوس كل شيء، والعرق إلى أنصاف أذنه. وجاء في الحديث الآخر أنهم أن الناس يتفاوتون في هذا على حسب الأعمال، كما في الحديث الثاني الذي بعد حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. يعني على حسب الأعمال، العرق يكون كالسيل، وذلك أن الشمس تدنو من الرؤوس على قدر ميل، فيلزم من ذلك شدة الحر. ويلزم الناس العرق على حسب الأعمال. في الحديث الأول أنه يقوم واحد في رشحه إلى أنصاف أذنه، في الحديث الآخر أن منهم من يبلغ العرق إلى حقوه، ومنهم إلى أنصاف أذنه، ومنهم من يلزمه العرق كما في الحديث الثاني على حسب الأعمال. يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، يعني يكون العرق كالسيل. ويوم القيامة يوم عسير وشديد، إلا أن الله يهونه على المؤمن فيكون يسيرا. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ومفهوم الآية أنه على المؤمنين يسير، فالمؤمن لا خطر عليه ولا أصابه العرق، والذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل يرجى أن يسلموا. هذا شوف كلام الشارح في أسفل الصفحة، قال: ويل المطففين. في
قال عفى الله عنكم. وكذا تقدم في تفسير قوله: ويل للمطففين، من طريق مالك عن نافع: والرشح بفتح الراء وسكون الشين المعجمة بعدهما مهملة هو العرق، شبه برشح الإناء لكونه يخرج من البدن شيئا فشيئا، وهذا ظاهر في أن العرق يحصل لكل شخص من نفسه، وفيه تعقب على من جوز أن يكون من عرقه فقط أو من عرقه وعرق غيره. وقال عياض: يحتمل أن يريد عرق الإنسان نفسه بقدر خوفه مما يشاهده من الأهوال، ويحتمل أن يريد عرقه وعرق غيره، فيشدد على بعض ويخفف على بعض، وهذا كله بتزاحم الناس وانضمام بعضهم إلى بعض، حتى صار العرق يجري سائحا في وجه الأرض كالماء في الوادي بعد أن شربت منه الأرض وغاص فيها 70 ذراعا. قلت: واستشكل بأن الجماعة إذا وقفوا في الماء الذي على أرض معتدلة كانت تغطية الماء لهم على السواء، لكنهم إذا اختلفوا في الطول والقصر تفاوتوا، فكيف يكون الكل إلى الأذن؟ والجواب أن ذلك من الخوارق الواقعة يوم القيامة، ولولا أن تكون الإشارة بمن يصل الماء إلى أذنيه إلى غاية ما يصل الماء، ولا ينفي أن يصل الماء لبعضهم إلى دون ذلك. فقد أخرج الحاكم من حديث عقبة بن عامر رفعه: تدنو الشمس من الأرض يوم القيامة فيعرق الناس، فمنهم من يبلغ عرقه عقبة، ومنهم من يبلغ نصف ساقه، ومنهم من يبلغ ركبته، ومنهم من يبلغ فخذه، ومنهم من يبلغ خاصرته، ومنهم من يبلغ منكبه، ومنهم من يبلغ فاه، وأشار بيده فألجمها فاه، ومنهم من يغطيه عرقه وضرب بيده على رأسه. وله شاهد عند مسلم من حديث المقداد بن الأسود وليس بتمامه، وفيه: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فتكون الناس على مقدار أعمالهم في العرق. الحديث
في آخر الصفحة يقول: ولا يضر حرها يومئذ مؤمنا ولا مؤمنة. بعد ما ذكر أن بعد ما ذكر آثار لأن المؤمن بعد المبارك في رواية: ولا يضر حرها يومئذ مؤمنا ولا مؤمنة. قال: قلت المراد أن يكون كامل الإيمان.
قال عفلانك: قال القرطبي رحمه الله: المراد من يكون كامل الإيمان، لما يدل عليه حديث المقداد وغيره أنهم يتفاوتون في ذلك بحسب أعمالهم. وفي حديث ابن مسعود عند الطبراني والبيهقي أن الرجل لا يفيض عرقا حتى يسيح في الأرض قامه، ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه، وفي رواية عنه عند أبي يعلى وصححها ابن حبان أن الرجل لا يلجمه العرق يوم القيامة حتى يقول: يا ربي ارحني ولو إلى النار. وللحاكم
ويمكن أن يكون ورد في حق من يدخل النار من الموحدين
فإن أحوالهم في التعذيب تختلف بحسب أعمالهم. وأما الكفار فإنهم في الغمرات. قال الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة: ظاهر الحديث تعميم الناس بذلك، ولكن دلت الأحاديث الأخرى على أنه مخصوص بالبعض وهم الأكثر، ويستثنى الأنبياء والشهداء ومن شاء الله، فأشدهم في العرق الكفار، ثم أصحاب الكبائر، ثم من بعدهم، والمسلمون منهم قليل بالنسبة إلى الكفار، كما تقدم تقريره في حديث بعث النار. قال: والظاهر أن المراد بالذراع في الحديث
نعم، هذا كما سبق، هذا على حسب الأعمال، على حسب الأعمال، وأشدهم الكفار ثم أصحاب الكبائر، كل على حسب الأعمال، والأنبياء والشهداء والصديقون الشهداء مستثنون من ذلك. بعد هذا وفائدة الإخبار قبل الأخير بالسطر سطرين أو ثلاثة بذلك أن يتنبه السامع فيأخذ بالأسباب قبل الأخير ثلاثة أسطر.
وفائدة الإخبار بذلك أن يتنبه السامع فيأخذ في الأسباب التي تخلصه من تلك الأهوال، ويبادر إلى التوبة من التبعات، ويلجأ إلى الكريم الوهاب في عونه على أسباب السلامة، ويتضرع إليه في سلامته من دار الهوان وإدخاله دار الكرامة بمنه وكرمه.
نعم، هذا هو الله سبحانه وتعالى يخوف عباده من ذلك. أحاديث الوعيد ونصوص الوعيد كلها نقص منها تحذير المؤمن وأمره بأخذ الأسباب نعم التي تخلصه من هذه الشدائد. بعد
باب القصاص يوم القيامة وهي الحاقة، لأن فيها الثواب وحواق الأمور. الحقة والحاقة واحدة، والقارعة والغاشية والصاخة، والتغابن غبن أهل الجنة أهل النار.
غبن
أهل الجنة أهل النار. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع ونزعنا ما في صدورهم من غل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لا أحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا.
نعم هذه الترجمة للقصاص باب القصاص يوم القيامة. القصاص بكسر القاف مأخوذ من القص وهو القطع أو من اقتصاص الأثر، لأن المقتص يتتبع جناية الجاني عليه ليأخذ مثلها، يقال القصة من غريمه وقصة الحاكم من فلان إلى أخذ الحق منه. والقصاص الذي يكون يوم القيامة هو أخذ الحق ممن عليهم الحقوق، أخذ الحق ممن عليه الحق. وهو أعم من أن يكون للمخلوق أو لله، من كان عليه حق للمخلوق فإنه يؤخذ منه، ومن كان عليه حق لله فهو إن لم يعفو الله عنه فلا بد من أخذه، والأخذ يعني مجازاة عليه، إن كان دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، وإن كان شركا فلا بد من القصاص، والقصاص هو الخلود في النار أعوذ بالله، لما فعل الشرك لا بد من القصاص، والقصاص خلود في النار، وإن كان دون الشرك وهو موحد فقد يعفو الله عن العبد فلا يقتص منه وقد يقتص منه. باب القصص يوم القيامة وهي الحاقة لأن فيها الثواب وحواق الأمور، وهي القارعة والغاشية والصخرة والتغابن، هذه كلها من أسماء يوم القيامة، هذه كلها من أسماء يوم القيامة من أسماء الحاقة، سميت حاقة لأن يقول مولي أن فيها الثواب وحواق الأمور، والحقة والحاقة واحد. تسمى القارعة لأن تقرع القلوب بأهوالها، والغاشية لأن تخشى الناس، والصاخة لأن تصخ الأسماع، ومن أسماء يوم القيامة التغابن لأن أهل الجنة غبنوا أهل النار، غبن أهل الجنة في أهل النار مغبونون، حيث ربح المؤمنون وخسر الكفار، فسمي يوم التغابن لأن أهل الجنة يغبنون أهل النار فيربحون، وأهل النار يخسرون خسارة عظيمة بخلاف خسارة المال في الدنيا فإنه يمكن تعويضها، أما الخسارة في الآخرة لا يمكن تعويضها. ويوم القيامة له أسماء عديدة، من ذلك قال الله فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، فالقيامة لها أسماء كثيرة، والأمور العظيمة كلها أسماء كثيرة، والقرآن له أسماء كثيرة من البيان والهدى، والرسول عليه له أسماء كثيرة، والله تعالى له أسماء حتى قيل إن لله ألف اسم، الله له أسماء، والرسول له أسماء محمد وأحمد والحاشر والعاقب، أسماء كثيرة. وكذلك أيضا بعض الأمور في الدنيا لها أسماء كثيرة، الأسد له أسماء كثيرة، الجبر والضرغام حتى قيل له 500 اسم، والسيف له أسماء حتى قيل 300 اسم، والقيامة لها أسماء. هل أتلك حديث الغاشية؟ فالقالعة ثم القالعة، فإذا جاءت الصاخة، فإذا جاءت الطامة الكبرى أيضا من أسمائها. المؤلف ذكر أمثلة لم يستوفي أسماء يوم القيامة، والأسماء يوم القيامة كثيرة، الناقور ثم ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث أحاديث. الحديث الأول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أول ما يقضى بين الناس في الدماء، أول ما يقضى بين الناس يعني من الحقوق من حقوقهم الدماء، يتعلق بها القتل، قطع العضو وجرح الجسد، لأن أمر الدماء أهم وأعظم. ثم يقضى بينهم في الأموال، في الأموال، لكن أول ما يقضى بين الناس في الدماء. في الحديث الآخر أول ما يحاسب الإنسان من أعماله صلاته، وهنا أول ما يقضى بين الناس في الدماء، فالجمع بينهما، الجمع بينهما أنها أن هذا الحديث فيما يتعلق بحقوق الناس، وأول ما يحسب الإنسان لها في من أعماله التي هي من حقوق الله الصلاة، فالصلاة أعظم الواجبات وأفضل الفرائض بعد التوحيد. وأول ما يحسب الناس فيما يتعلق بحقوق الناس الخاصة بهم الدماء، وأول ما يحسب عنها من الأعمال من أعماله جملة الصلاة. الحديث الثاني حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا دينار، ثم ظرف مكان هناك يعني في موقف القيامة، ليس هناك دينار ولا درهم، لكن الدينار والدرهم في الدنيا، أما يوم القيامة فليس هناك دينار ولا درهم، يكون القصاص في الحسنات والسيئات، أما في الدنيا قصص يكون في المال. من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم، فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. فالاقتصاص في الآخرة بالحسنات والسيئات، أما في الدنيا فيكون بالمال، ويكون بالعقوبات المقدرة كالحدود وقتل القاتل، وكذلك أيضا قطع يد السارق، ويكون أيضا بالعقوبات غير مقدرة كالتعازير. هذه العقوبات في الدنيا، يكون بالمال، ويكون بالمسامحة، ويكون بالعقوبة المقدرة، ويكون بالعقوبة غير المقدرة. هذا قصص في الدنيا، بالمال يعطيه مال، أو يسامحه مجانا، أو يعاقب عقوبة مقدرة كقصص القتل، أو يعاقب بعقوبة غير مقدرة كالتعزير الذي يقدرها الحاكم الشرعي، يقدر المعصية التي ليس فيها عقوبة مقدرة يقدر القاضي يحكم عليه بالجلد، جلدات دون الحد، أو بالسجن، أما في الآخرة فالقصاص يكون بالحسنات والسيئات. وفي هذا الحديث الحس على القصاص في الدنيا بالمسامحة أو بالمال أو بالعقوبة المقدرة أو غير المقدرة قبل يوم القيامة، في الحس على القصاص في الدنيا، لأن القصاص في الدنيا أسهل، القصاص بالمال أو بالعقوبة أسهل من القصاص بالحسنات والسيئات. ففي هذا الحديث الحس على القصاص في الدنيا بالمسامحة أو بالمال أو بالعقوبة المقدرة أو غير المقدرة قبل يوم القيامة، فإن القصاص فيه بالحسنات والسيئات. في يوم القيامة يؤخذ من حسنات المظلوم، من حسنات الظالم تعطى للمظلوم، فإن لم يكن الظالم حسنات أخذ من سيئات المظلوم فوضعت على الظالم. ولهذا قال في الحقيقة فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه، وفي اللفظ الآخر ثم طرح في النار. الحديث الثالث حديث أبي سعيد الخدري في تفسير قول الله تعالى ونزعنا ما في صدرهم من غل في وصف أهل الجنة. ونزعنا ما في صدرهم من غل، الغل بالكسر كسرين الحق الأحقاد والألغان، وأما الغل بضم الغين فهو الغل الذي يكون في العنق، الغل الحسي. وهو أن يوضع غل في عنقه، في عنق العاصي أو المجرم ويقاد. في هذا الحديث تفسير الآية، حديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة من الجنة والنار، يعني يتجاوزونها حينما يمرون على الصراط، ويتجاوزونها الصراط منصوب على رأس جهنم وعليه كلاليب تخطف من أمر في خطفه، فإذا تجاوز المؤمنون الصراط ووصلوا إلى باب الجنة يحبسون في قنطرة بين الجنة والنار. قيل إنها طرف الصراط، وقيل إنها صراط مستقل خاص بالمؤمنين، فيقتص بعضهم لبعض المظالم التي كانت بينهم، هذا خاص بالمؤمنين، كل واحد يأخذ حقه وصاحبه يعطى هذا من هذا حسناته وهذا وهذا، فإذا اقتص بعضهم بعض وهذبوا ونقوا أذن له بدخول الجنة، هذا قبل دخول الجنة، ثم ينزع ما في صدورهم من الغل والحقد فيدخلون الجنة على غاية من الصفاء وسلامة الصدور. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة من الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. ومعلوم أن القصاص يكون بالحسنات والسيئات، الحسنات يؤخذ هذا المظلوم يعطى من حسنات ظالمه ولو كان مؤمنا فيزداد به رفعة في درجات في الجنة، ولا كلهم سيدخلون الجنة، المؤمنون قصاص المؤمنون كلهم سيدخل الجنة، لكن إذا اقتص بعضهم من بعض يستفيد المظلوم ترتفع درجته، والظالم تنقص مرتبته درجته في الجنة، والجنة درجات كل درجة عليا على نعيم من الدرجة التي تحتها، كمان النار دركات كل دركة سفلى أشد عذابا من الدركة التي أعلى منها. الصواب أنه بعده، في خلاف العلماء قال أنه بعده، قال له منهم قال بعده كما ذكر القرطبي وغيره في قول أهل العلم، والصواب أن الصراط أن الميزان قبل ثم الصراط آخر شيء، لأن بعد الصراط خلاص صعود إلى الجنة. الصراط خلاص من صعد من تجاوز الصراط كما في هذا الحديث يخلص إلى الجنة، يخلص المؤمن من النار فيخلص من عقبه إلى الجنة والنار. من تجاوز الصراط خلاص ما بقي عليه إلا دخول الجنة. هذا خاص بالمؤمنين، هذا حساب خاص بالمؤمنين. الميزان هذاك عام، هذاك وزن الأعمال لبيان مقادير الأعمال، مقاديرها تقدر الأعمال هناك، وهنا قصاص خاص بالمؤمنين. هذاك عام ميزان في بيان مقادير الأعمال، توزن الأعمال، فمن ثقلت موازينه نجا ومن خفت هلك. مش اللوم في القم في القنطرة، لا لا قص. الرسول قال فيقص لبعضهم من بعض مضاعف، قص قصاص أخذ الحق، لكن هذا خاص بالمؤمنين، خاص بالمؤمنين الذين تجاوزوا الصراط وصلوا إلى الجنة، خاص بالموحدين فيما بينهم. هذا اغتاب هذا، هذا أخذ شيء من حب ماله، في قصاص خاص. والمظلوم يستفيد ترفع درجته، والظالم تنقص درجته. فيقص لبعضهم من بعض المظالم كانت بينهم، حتى إذا هذبوا ونقوا هذبوا بالقصاص، كل واحد أخذ حقه، كل واحد استوفى حقه، هذا التهذيب. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، هذا حبس وتأخير عن دخول الجنة بسبب القصاص. وبعد هذا التهذيب يقع ما قال الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، فيدخلون الجنة في غاية من الصفاء والمحبة. ولما قتل طلحة بن عبيد الله والزبير يوم الجبل، خلاف بين الصحابة، وعلي رضي الله عنه كانوا لهم اجتهدوا، جاءوا مع عائشة رضي الله عنها وحصلت وقعة الجبل، قتل الزبير وطلحة بن عبيد الله وهم العشرة المبشرين بالجنة، وعلي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد. هذه فتن. جاء علي رضي الله عنه إلى طلحة ومع القتلى والزبير وقال إني لأرجو أن أكون أنا وأنتم ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل، إني لأرجو أن أكون يوم القيامة ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان على رسول الله، لأنهم على اجتهاد رضي الله عنه، كلهم على اجتهاد عن طلب للحق. صلى الله عليه وسلم والعافية. إذا فلت الحسنات هذا نسأل الله العافية، إذا انتهت الحسنات فالذي نفسي محمد بيده لا أحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا، إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وكيف يعرف منزله في الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نفسه محمد بيده لا أحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. وهذه هداية، هذه نوع من الهداية، الهداية هداية المؤمنين إلى الجنة، إلى منازلهم في الجنة، وهداية الكفار إلى منازلهم في النار. لأن الهداية أنواع، هداية عامة للخلائق ومن ذلك هداية الطيور إلى أوكارها وهداية الطفل إلى فدي أمه، وهي بمعنى الإلهام. قال تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والنوع الثاني هداية خاصة بالأدبيين، وهي هداية الدلالة والإرشاد والبيان. الله تعالى هدى جميع الناس، بين لهم طريق الخير وطريق الشر. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم، يعني دللناهم، فاستحبوا العمى على الهدى. والنوع الثالث هداية خاصة بالمؤمنين، وهي هداية التوفيق والتسديد وخلق الهداية في القلوب، الخاصة بالمؤمنين. والنوع الرابع الهداية في يوم القيامة، الهداية للجنة وإلى النار. فالمؤمنون يهديهم الله فيعرف منزله كما في هذا الحديث: فهو الذي يصف محمد بن بدر لأحدهم أهدى منزله في الجنة منه منزله في الدنيا، والكافر وهداية الكافر إلى النار كما قال تعالى: قال سبحانه: إن الذين عملوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقال في الكفار: فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وفي سورة محمد إن الذي آمنوا والذين كفروا وتعسل لهم وأضل أعمالهم. نعم. لا، قبلها، في أول السورة:
سيهديهم ويصلح.
نعم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. سيهديهم ويصلح بالهم. هذه الهداية، هذا الهداية المذكورة في الحديث هداية المؤمن الجنة، ويقابلها هداية الكفار إلى النار. هذا النوع الرابع من أنواع الهداية. نعم. يوم القيامة له أسماء كثيرة، أشار الحافظ إلى أسماء كثيرة، ذكر منها يوم الجمع ويوم الفزع الأكبر ويوم التناد ويوم الوعيد ويوم الحسرة ويوم التلاق ويوم المآب ويوم الفصل ويوم العرض على الله ويوم الخروج ويوم الخلود، يوم عظيم، يوم عسير، يوم مشهود، يوم العبوس القنطرير، يوم تبلى السرائر، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ويوم يدعون إلى نار جهنم، ويوم تشخص فيه الأبصار، ويوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ويوم لا ينطقون، ويوم لا ينفع مال ولا بنون، ويوم لا يكتمون الله حديثا، ويوم لا مرد له من الله، ويوم لا يعن فيه ولا خلال، ويوم لا ريب فيه. يقول الحافظ: إذا ضمت هذه إلى مدخل الفصل كانت أكثر من 30 أسماء. نعم.
أحسن الله لك.
باب: من نوقش الحساب عذب. حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. قالت: قلت: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض. حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن الأسود قال: سمعت ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وتابعه ابن جريج ومحمد بن سليم وأيوب وصالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا حاتب بن أبي صغيرة قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا عبد الله بن أبي مليكة قال: حدثني القاسم بن محمد قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن أنس عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثني محمد بن معمر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به فيقول نعم فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك. حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني الأعمش قال حدثني خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار فمن استطاع منكم من يتقي النار ولو بشق تمرة. قال الأعمش حدثني عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة.
نعم في قوله تعالى يهديهم ربهم بإيمانهم قال ولا معناها يهديهم ربهم بإيمانهم إلى طريق الجنة ولهذا قال تجري من تحتهم الأنهار فقول تجري من تحتهم الأنهار بيان وتفسير لأن التمسك بسبب السعادة كالوصول إليها. هذه الترجمة جزم المؤلف رحمه الله بالحكم قال باب من نوقش الحساب عذب لأن الحديث صريح في هذا نوقش من النقش وأصل النقش استخراج الشوكة التي تصيب الإنسان استخراجها بالمنقاش والمراد بالمناقشة الاستقصاء في المحاسبة والمطالبة استقصاء في المحاسبة والمطالبة بالحقير والجليل قال انتقشت منها استقصيته. ذكر حديث عائشة من طريقين الطريق الأول من نوقش الحساب قول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب قالت قلت أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العرض ذلك بالكسر خطاب لعائشة ذلك العرض. عائشة رضي الله عنها استشكلت ظنت أن الآية في يعني كانت تعرف وجه الجمع الله تعالى يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نقش الحساب عذب جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بأن الآية محمولة على العرض بدون نقاش يعرض عليه عمله عرض ولا يحاسب هذا ناجي ينجو يعرض عليه عرض والله تعالى يتجاوز عنه. أما من نقش الحساب نقش وأوقف وسئل هذا يعذب من نوقش الحساب يعذب هذا الجنب إلى الآية والحديث. استشكت عائشة ظنت أن قول في صبر حاسب الحساب يلزم منه العذاب بيّن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الحساب في الآية المراد به العرض والحساب في الحديث المراد به المناقشة من نوقش عذب ومن لم يناقش سلم هذا هو العرض. حديث الطريق الثاني حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد محاسب يوم القيامة إلا هلك فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب وذلك أن العرض تعرض عليه أعماله ثم يغفر له. أما من نوقش فإنه يعذب. حديث أنس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم. فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك. وفي رواية عمران فيقول الله قد أردت منك ما هو أهون، قد أردت منك ما هو أهون من هذا، وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. يعني توضح الرواية الأخرى قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك، فسرت الرواية الأخرى أنه قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في صلب أبيك آدم، في الآخر قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. في رواية عمران فيقول أردت منك ما هو أيهن أهون من هذا في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. وفي هذا الحديث بيان أن الكافر لا حيلة فيه، وأنه لا بد من تعذيبه، لا بد من خلده في النار، ولا يمكن أن يخلص من عذاب الله. ولو كان له من الأرض ذهبا لا يقبل الفداء. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقالوا سبحانه إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصر. ما فعل الشرك لا حيلة فيه. والحديث الذي بعد حديث عدي بن حاتم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. الترجمان هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة ومترجم. والمعنى أن الله تعالى يكلم العبد يوم القيامة ليس بينه وبينه واسطة، ليس بينه واسطة. ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. يعني يحاسبه الله تعالى، يحاسبه خالق جميعا بنفسه سبحانه وتعالى. قال فلا ينظر شيئا قدامه ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار. فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق ثمرة. في الحديث الرواية التي بعدها قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ثم أعرض وأشاح. أشاح يعني تلحى حذرا من النار كأنه ينظر إليها. ثم أعرض وأشاح ثلاثا تلحى. قال الرب حتى ظننا أنه ينظر إليها. ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة يعني بنصف تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة. في الحديث أن الصدقة وقاية من النار ولو كانت قليلة، لأن الصدقة وقاية من النار ولو كانت قليلة كنصف تمرة. نصف تمرة تسد شيئا من جوعة الفقير، وإذا أعطى هذا نصف تمرة وهذا نصف تمرة تجمع شيء. وفي الحديث الآخر ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان. يعني هذا يعطيه تمرة وهذا يعطيه لقمة وهذا يعطيه كسرة يتجمع شيء. اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة. فيه أن الصدقة وقاية من النار ولو كانت قليلة كنصف تمرة. وفيه أن الكلام الطيب يقوم مقام الصدقة عند عدم وجود ما يصدق به. ولهذا قال فإن لم يجد فبكلمة طيبة يعيده إذا كما يقول تأتي إن شاء الله في وقت آخر إن شاء الله يأتي الله بالخير أبشر بالخير وسيأتي إن شاء الله تأتينا في وقت آخر. يرده بالكلام الطيب إذا لم يكن عنده شيء. فالكلام الطيب عند عدم يقوم مقام الصدقة عند عدمها. نعم
بسم الله عليك.
ها؟ نعم. يناقش يناقش الحساب العصاة الكفرة هؤلاء يسحبون إلى النار والعصاة يناقشون. نعم من نقش الحساب عذب من أراد الله يدخل النار الوحيد يناقش. نعم
أحسن لك. باب يدخل الجنة 70,000 بغير حساب. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين حاء وحدثني أسيد بن زيد قال حدثنا هشيم عن حسين قال كنت عند سعيد بن جبير قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فأخذ النبي يمر معه الأمة والنبي يمر معه النفر والنبي يمر معه العشرة والنبي يمر معه الخمسة والنبي يمر وحده فنظرت فإذا سواد كثير قلت يا جبريل هؤلاء أمتي قال لا ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كثير قال هؤلاء أمتك وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب قلت ولم قال كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام إليه عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم ثم قام إليه رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وقال أبو هريرة فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه فقال يا رسول الله ادعوا الله يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعوا الله يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 شك في أحدهما متماسكين آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم يا أهل النار لا موت ويا أهل الجنة لا موت خلود. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود لا موت ولأهل النار يا أهل النار خلود لا موت.
نعم هذه الترجمة على لفظ الحديث باب يدخل الجنة 70,000 بغير حساب. قال حدثنا أسيد بن زيد بكسر بفتح الهمزة وكسر السين ذكر حديث ابن عباس المعروف في دخول 70,000 الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفيه في الحديث عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم والأقرب أن هذا العرض إنما ليلة المعراج ليلة الإسراء والمعراج عرضوا عليه ومثلت الأمم والأنبياء للنبي صلى الله عليه وسلم فرآه قال عرض علي الأمم فأخذ النبي يمر معه الأمة الجماعة كثيرون والنبي يمر معه النفر، والنبي يمر معه العشرة، والنبي يمر معه الخمسة، والنبي يمر وحده. فنظرت فإذا سواد كثيف، قلت يجب هؤلاء أمتي؟ قال لا، ولكن انظر الأفق. فنظرت فإذا سواد كثيف، قال هؤلاء أمتك. فيه أن الأنبياء متفاوتون، منهم من يتبعه الكثير، ومنهم من يتبعه القليل، ومنهم من لا يتبعه أحد، ولا يضرهم هذا لأنهم أدوا ما أوجب الله عليه. بل إن بعض الأنبياء قتل كما قال تعالى: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يدل على أن الداعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أدى ما عليه فلا يضره، كونه لا يستجاب له أو لا يقبل دعوة أحد، إذا أخلص عمله لله وأدى ودعا إلى الله على بصيرة فلا يضره. أو الأنبياء أفضل الناس، بعض الأنبياء ما تبع أحد. في اللفظ الآخر: ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد. وفي اللفظ الآخر: والنبي ومعه الرهط والرهيط، من 3 إلى 9. نوح عليه الصلاة والسلام من أولي العزم وهو أول الرسل، مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو قومه، ما قصر يدعو قومه ليلا ونهارا. قال رب إني دعت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ومع ذلك المدة الطويلة قال الله: وما آمن معه إلا قليل. كل الذي آمن ركبوا في سفينة بعد هذه المدة الطويلة، وهم من العزم عليه الصلاة والسلام. وهذا في تسلية للداعية، الداعية يدعو إلى الله على بصيرة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإن استجب له فالحمد لله فهذا خير، وإن لم يستجب له فقد أدى ما عليه ووجب أجره على الله. والأنبياء أسوة الناس في هذا عليهم الصلاة والسلام. وفيه فضيلة موسى عليه الصلاة والسلام وأن أتباعه كثيرون، ولهذا قال: ولكن فنظرت فإذا سواد كثير، قال هؤلاء أمتي. في اللفظ الآخر قيل: هذا موسى وقومه. وهنا في الرواية هنا قال: فإذا قلت يا جبريل هؤلاء أمتي؟ قال لا، ولم يذكر. في اللفظ الآخر قال: هذا موسى وقومه. وفي فضيلة هذه الأمة وفضل نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن أمته أفضل الأمم وأكثرها دخولا الجنة، وكما سبق أن هذه الجنة، أن هذه الأمة يدخل الجنة من هذه الأمة ثلثاء أهل الجنة من هذه الأمة، والثلث للأمم الأخرى. قال: هؤلاء أمتك، وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. فيه أن هذه الأمة يدخلها 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه إلى عباده. وثبت في حديث: لا بأس بسنده مع كل 1,000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي، وذكرها الحافظ. وفي حديث آخر: مع كل 1,70,000 لكنه لا يصح. وكذلك حديث: فقلت يا ربي لا يبلغ هذا أمتي، قال: أكملهم لك من الأعراب ممن لا يصوم ولا يصلي. هذا حديث لا يصح، إنما الحديث الصحيح: مع كل 1,070,000. أما حديث مع كل 1,000 هذا لا يصح. ذكر النبي أوصافهم بفضل الصحابة، خاضوا لمعرفة أوصافهم وذكروا أشياء. قال: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، لعلهم الذين صحبوا رسول الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون، على ربهم يتوكلون. يعني لا يكتوون عند عدم الحاجة إلى الكي ووجود سبب آخر، لأن الكي فيه تعذيب بالنار، وكما قيل آخر الطب الكي. إذا اشتدت الحاجة إلى الكي وتعين طريقة للعلاج فلا يمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كوى بعض الصحابة وأمر أبيا كوى وقطع عرقا له. فإذا اشتدت الحاجة وتعين طريقا للعلاج فلا يخل بشرط 70,000، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كوى بعض الصحابة يقول ولا يسترقون، يسترقون هذا السين والطلب، أي لا يطلبون أحد يرقيهم، لا يفعلون لما فيه من ميل القلب إلى المخلوق، والاسترقاء لا يفعلون عند أحد الحاجة إليه، تركوا أولى هو جائز الاسترقاء. النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه رقاكم لا بأس بالرقى ما لا تكون شركا، لكن تركوا أولى. لكن إذا اشتدت الحاجة إليه وتعين طريقا للعلاج فإنه لا يخل بشرط السبيل على الفعل. أما إذا وجد سبب آخر فإنه ينبغي تركه. إن اشتدت الحاجة وتعين طريقا للعلاج فلا يخل بشرط السبيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عمس أن تسترقي لالذي جعفر من النظرة هي العين. فالكي والرقية سببان مكروهان عند عدم الحاجة إليهما، فإن دعت الحاجة إليهما زالت الكراهة. أما الطيرة ولا تطيرون فهذه محرمة لأنها من الشرك. ثم ختام الآية وعلى ربهم يتوكلون، تركوا هذه الأمور بقوة توكلهم على الله واعتمادهم عليه، لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون لتوكلهم على الله. فقام عكاشة بن محصن فقالوا والله اجعلهم منهم، فقال اللهم اجعلهم منهم، قال هذا بوحي من الله في فضلة عكاشة والنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام إليه رجل آخر فقال والله اجعلهم منهم، قال سبقك بها عكاشة سدا للباب حتى لا تتتابع الناس. الحديث الذي بعد حديث أبي هريرة يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى أن أول زمرة تضيء وجوههم إضاءة الشمس، فينبغي البحث عن هذا وما ذكر الشارح أنه ذكره. قال أبو هريرة فقام عكاشة يرفع ولم يرفع عليه قباش يعني ثوب مخطط، قول سبقك بها عكاشة سد للباب لئلا يقوم من ليس أهلا لذلك. في الحديث الذي بعده في سهل ليدخلن الجنة من أمة 70,000 أو 700,000 شك في أحدهم متماسكين آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة ووجوههم تضيء وجوههم على ضوء القمر لا يتبدى. هذا شيء فضل عظيم، لكن على المسلم ألا يغتر بهذا الفضل، وعليه أن يحذر من التمادي في السيئات، كما في الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى ركعتين بعد إحسان الوضوء غفر له، قال بعد ذلك لا تغتروا. لا ينبغي الإنسان أن يغتر، يحاسب نفسه ويجاهد نفسه على العمل الصالح ويكون بين الخوف والرجاء. الحديث الذي بعد حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم يا أهل النار لا موت ويا أهل الجنة لا موت خلود. في حديث ابن عمر اللي بعده يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود لا موت، ولأهل النار يا أهل النار خلود ولا موت. فيزداد أهل الجنة نعيما إلى نعيمهم ويزداد أهل النار حسرة إلى حسرتهم، أعوذ بالله. هذا فيه دليل أن أهل الجنة مخلدون فيها لا يرحلون عنها أبدا الأبد، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها الكفرة مخلدون فيها. أما العصاة الذين يعذبون في النار فإنهم يخرجون منها ويدخلون الجنة، نسأل الله كريم فضله. حديث لا يسترقون، وفي حديث آخر في رواية أخرى رواه الإمام مسلم لا يرقون ولا يسترقون، لا يرقون ولا يسترقون. قال شيخ الإسلام رحمه الله هذه الرواية وهم، وهم بعض الرواة، وهي أيضا من جهة النظر لا تصح، لأن الراقي محسن الذي يرقي من طالب محسن، فكيف يقال أنه ليس من السبيل عرفة؟ بخلاف المسترقي فإنه طالب ومستجدي طالب من الغير، وفرق بين الراقي يأتي يرقيك من دون طلب هذا محسن، فكيف يقال أنه لا يدخل الجنة؟ لا يخل بشرط 70,000. والحافظ اعترض على شيخ الإسلام هنا وقال إنها لها وجه. شوف كلامه في صفحة 8 قبل الأخير ثلاثة أسطر، ووقع في رواية سعيد المنصور عند مسلم
أحسن الله لك. ووقع في رواية سعيد بن منصور عند مسلم ولا يرقون بدل ولا يكتوون. وقد أنكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية هذه الرواية وزعم أنها غلط من راويها، واعتل بأن الراقي يحسن إلى الذي يرقيه، فكيف يكون ذلك مطلوب الترك؟ وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ورقى النبي أصحابه وأذن لهم في الرقى، وقال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل والنفع مطلوب. قال وأما المسترقي فإنه يسأل غيره ويرجو نفعه، وتمام التوكل ينافي ذلك. قال وإنما المراد وصف السبعين بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم ولا يتطيرون من شيء.
هذا كل كلام شيخ الإسلام. نعم.
وأجاب غيره بأن الزيادة من الثقة مقبولة.
هذا الرد عليه، الزيادة قد يرقون يعني زيادة ثقة، وزيادة ثقة مقبولة. ها.
وسعيد بن منصور حافظ، وقد اعتمده البخاري ومسلم، واعتمد مسلم على روايته هذه، وبأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه، والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المسترقي، لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل، فكذا يقال له والذي يفعل غيره به ذلك ينبغي أن لا يمكنه منه.
الزيادة من الثقة مقبولة هذا عند المتأخرين، أما المتقدمون فإنه يفصل في هذا، تكون زيادة من الثقة إذا لم تخالف، إذا لم يكن فيها مخالفة. أما إذا كان فيه مخالفة الأقدمون وقدام المحدثين يقدموا رواية الأكثر أو الأحفظ، وهذه الرواية هذه من جهة النظر يعني مخالفة لما دلت عليه النصوص من جهة المتن، يعني هي شاذة. والأقرب ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام رحمه الله أعمق من الحافظ في المتون وفيما يتعلق بالمعاني.
نعم. قال أحسن إليك، لأنه اعتل بأن
بارك
الله عنك. باب صفة الجنة والنار.
بارك
أحسن الله عليك.
ها؟ حديث إيش؟
فقال يبشر من هذه المقبرة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب كأن وجوههم القمر ليلة البدر. فقام رجل فقال يا رسول الله وأنا؟ قال وأنت. فقام آخر فقال وأنا؟ قال سبقك بها ركان. قال قلت لا لما لم يقل الآخر؟ فقال أراه كان منافقا.
محتمل قال بعضهم منكم فأخذ من صحة، لكن في صحة نظر، يحتمل منافق ويحتمل أنه من أهلها، لكن منع سدا للباب، يحتاج إلى ثبوت صحتها. نعم. أراه كانت تقول أظنه، يعني كان شك، يعني هو تخمين، قد أراه منافقا، ولقد أنه ليس منافق، لكن هذا الباب سد الباب. فثلاثة سبع الناس
كذلك
كذلك هذا الرواية الأقرب أن هذا شاذ خالف الحديث الصحيح. نعم.
بس الأفلان. نعم. هذا سائل يسأل أفلان كان حكم أكل لحم الإبل، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟
نعم الصواب أنه ينقض الوضوء. قال الإمام أحمد رحمه الله ليس عندي شك وليس في قلبي شيء من أكل لحم الإبل، يعني أنه ينقض الوضوء. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر، حديث جابر بن سمرة توضأ من لحم الإبل ولا توضأ من لحم الغنم. الثاني سئل النبي أن توضأ من لحم الغنم قال أي شيء، قال توضأ من لحم الإبل قال نعم. نعم.
فرانكو سائل آخر يقول هل تجوز المساهمة في مستشفى استثماري به خمسة شركاء أحدهم ساهم بمبلغ من المال اقترضه من البنك بفائدة.
لا يجوز اقتراض بفائدة، هذا الربا، هذه المساهمات فيها يعني مساهمات، المساهمات المنتشرة الآن فيها إشكال كثير. نعم.
أخلاك هذه السائل من الإمارات يقول: ما هو حكم الشرع في امرأة متدينة ولكنها لم تكن ترتدي الحجاب فأمرها زوجها بارتدائه فارتدته، وبعد فترة قصيرة استأذنت زوجها بالذهاب إلى حفل زفاف أخيها فوافق، وفي هذا الحفل نزعت الحجاب ولم ترتده من دون علم زوجها، ثم بعد الحفل عادت لارتدائه ولم تنزعه حتى الآن، مع العلم أن زوجها اكتشف بعد فترة الأمر ويريد أن يعرف حكم الشرع في تصرفها.
عليها التوبة والاستغفار، بعد أن تابت فالحمد لله، بعد أن تابت ولم تنزعه على زوجها أن يلاحظها وأن يزينها بالحجاب، وعليها أن تتقي الله وتلزم الحجاب. نعم. وليس الآن تذهب إلى حفلة مختلطة في اختلاط الرجال بالنساء، أو إذا كان عليها يخشى من الفتنة فليس لها أن تذهب، وليس لزوجها أن يسمح لها بذلك. نعم.
عفوا، كذا سائل يسأل عن الجثام، يقول: هل صحيح من يقول أن الجثام يأتي لمن نام ولم يصلي، أو يأتي إذا وقع الدقيق أو الغبار على ثيابه؟
ما أعلم بهذا أصل، لا أعلم بهذا أصل الجثام الذي يقوله العامة. ها؟ والنوع من الجن، ها؟
يسمونه
الجثوم. الجثوم أو الجثام، هذا الله أنه شك الشياطين، هذا شيطان سلط على الإنسان، سببه عدم ذكر الله، والغبار إيش إذا فعل؟
يقول عفران: يأتي لمن نام ولم يصلي، أو يأتي إذا وقع الدقيق أو الغبار على ثيابه.
لم يصلي يعني ترك للصلاة.
نعم عفران،
من ترك الصلاة تسلط عليه الشياطين، وكذلك من لم يذكر الله، لكن من نام ذكر الله، نام على ذكر، قرأ آية الكرسي والمعوذتين قل هو الله أحد، لا ليس للشيطان سلطان عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما قرأها في ليلة آية الكرسي لم يدعو عليه حاضر، ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. نعم.
عفوا، كذا سائل يقول: أنه سيدخل عليه شهر رمضان وعليه أيام لم يصمها خلال سنوات مضت وقد تاب، وهو لا يعلم عدد الأيام التي يجب أن يقضيها ويصومها.
يتحرى ويصوم على غلبة الظن، إذا كان عنده شك ما يدري 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9 أو 10 يجعلها 10 حتى يبرز المثل بيقين، وإذا كان يستطيع إذا أخرها عن رمضان الثاني ويستطيع أن يتصدق عن كل يوم مسكين بالإضافة إلى قضاء اليوم، وإن كان فقير يكفيه القضاء. افتبه ذلك بعض الصحابة. نعم.
أفرا، كذا سائل يقول: أعمل بإحدى الشركات والتي تمنح موظفيها تذكرة ذهاب وعودة عند استحقاق الإجازة السنوية، يقول: ونظرا لعدم وجود مكان بالطائرة على الرحلة المحجوزة أصلا، اضطررت للسفر على رحلة لاحقة وانتظرت بالمطار مدة طويلة، ويقول أن شركة قامت بصرف تعويض قدره 940 ريالا في صورة غير نقدية يستفيد بها الشخص لاحقا في تذاكر الطيران، فهل هذا التعويض الذي صدر باسمي من حقي أم من حق الشركة؟
يحتاج إلى تأمل. صدر باسمه لماذا؟ لأنه تأخر، يعني
عوضا التأخير اللي حصل.
التأخير إذا كان عوضا التأخير فلا بأس، ما في إشكال ولا عوضوه ولا في رشوة ولا. نعم.
عفوا، كذا سائل يسأل السؤال الأخير عفوا عنك عن كفارة الظهار.
نعم.
سائل يسأل عن كفارة الظهار.
كفارة الظهار بين الله تعالى في كتابه، والظهار هو أن يقول لزوجته كظهر أمي. كفارة الظهار هي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، كما بين الله تعالى في سورة المجادلة. وفق الله لنا بالقرآن.